شمير مجلسنا السائحون فيهتز غصن الندى في القرب نجدد إيماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي معنى الرشاد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في إطلالة جديدة من لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى على أسماعكم عبر إذاعة روتانا اف ام. ضيفنا في هذه الحلقة هو إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني الذي وصفه أحدهم بالبلبل الأسمر. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم من جديد وباسمكم أرحب بضيفي الشيخ عادل الكلباني. وفي الجزء الأول سوف يكون عنوان هذا الجزء كتاب الحياة الذي هو القرآن طبعا. مسك الله بالخير الشيخ عادل.
إياك الله بإياك نفع الله بك.
أنا قبل أن أدخل في من اللي سماك البلبل الأسمر؟
والله لا أدري، سمعتها منك الآن.
هو يشاع أنه يعني يا مصطفى الأنصاري أو تركي الدخيل بين هالاسمين، ما مرت عليك؟
ربما أحدهما. نعم
نعم. كتاب الحياة اللي هو القرآن، ونحن نتحدث مع شخص بقيمة وقامة الشيخ عادل الكلباني الذي هو من أهل القرآن نحسبه ولا نزكى الله أحدا. الكتاب الحياة يعني ارتبط في أشياء عن الموت، ارتبط بالعزاء وارتبط بسورة ياسين وارتبط بقراءة روح الفاتحة على روح الميت، وإذا صاروا الناس عندهم عزاء جاءوا. يعني هل نستطيع أن ننقل هذا المعنى اللي هو كتاب الموت إلى نجعله كتاب الحياة ونفعله في حياتنا بشكل عام؟
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. القرآن هو كتاب الحياة وكتاب الموت وكتاب الآخرة.
نعم.
ويجمع الدنيا والآخرة، ولأجل هذا قال بعضهم لابنه: إن أردت الدنيا فعليك بالقرآن، وإن أردت الآخرة فعليك بالقرآن، وإن أردتهما معا عليك بالقرآن. فالذي يأخذ بالقرآن لا شك أنه سيسعد في دنياه وفي أخرى. لكن المشكلة التي يعاني منها بعض أو كثير من أبناء المسلمين اليوم اختزال القرآن فهما وقراءة وعملا في أشياء معينة. فهو أصبح مثلا كما أشرت إما أن يفتتح به البرنامج أو الحفل، ثم يبدأ بعده ما شاء من أشياء ربما تكون فيها مخالفة لما قرأ أيضا، أو يكون فقط في أوقات الموت إذا مات عظيم أو كذا تسمع القنوات تبث القرآن. فارتبط في أذهان الناس أنه ليس إلا في أوقات معينة أثناء الحزن، إذا حزنت تسمع القرآن، وإذا فرحت فاسمع ما شئت من أشياء أخرى. ولا شك أن هذا مفهوم خاطئ. الله سبحانه وتعالى نص على أن القرآن حياة، ونص على أنه روح، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فهذه الآيات تجمع على أن القرآن روح، وأنه حياة، وأنه نور، وأنه هدى وشفاء ورحمة وموعظة. فهو يجمع جميع ما يحتاجه المرء في دنياه وفي أخرى. ولا شك أن المرء لكي يبصر الطريق يحتاج إلى نور، والقرآن نور يهدي به الله سبحانه وتعالى من يشاء إلى صراطه المستقيم، والقرآن هدى. ولا شك أن الإنسان يحتاج إلى الهداية حتى لا يضل ولا يتخبط في الظلمات. الإنسان يحتاج إلى الحياة، بل هو الحياة.
نعم.
أولى الحياة لما كان إنسانا. والإنسان يحتاج إلى الروح، والروح أو الحياة بلا روح يعني جسد يجب التخلص.
لكن نحن الآن نطرق أبواب رمضان، يعني كيف يعني نجدد أو نعيد العلاقة مع القرآن من خلال رمضان وحتى أيضا بعد رمضان.
هو الملفت في رمضان، الله يبلغنا وإياكم، أنك ترى الناس، عموم الناس حتى أنت في نفسك، تجد هناك اختلاف في إقبالك على الطاعة، تجد فيها رقة في المشاعر، وفي القلب وسرعة في الدمعة، تجد فيك أيضا عطف على الفقير، على المسكين، على البذل والصدقة. إذا بحثت عن السبب الأصلي في هذا ربما يكون الصيام، وأنا أقول ليس الصيام، لأننا نصوم الأثنين والخميس وأيام البيض ونصوم عاشوراء
ولا
نحس بهذا الإحساس. ربما تكون نفس الشهر رمضان، وفي كثير من الناس يعيشون رمضان نفسه معنا ولكن هم بعيدين عن هذا كله، يعني لا يشعرون برقة، ولا بل هم بعضهم ينغمس حتى في الفساد ويكثر فساده في رمضان. إذا رأيت ستجد أن العلاقة هي القرآن الذي يبدأ ليلة رمضان أو من أول يوم في رمضان يبدأ مع المصحف علاقة جديدة، فيقرأ كثيرا يؤثر في حياته، فيصبغها بما أحب الله سبحانه وتعالى من حب للعبادة وتألق وطاعة وقيام وصدقة وصلة وحتى تنازل وعفو. ولأجل هذا في الحديث أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدارسه القرآن، فإذا دارسه جبريل القرآن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. السبب أنه كان يدارس القرآن، فالذي يعيش مع القرآن في رمضان هو الذي سيتأثر به، هو الذي سيشعر بقيمة الصيام وبقيمة الشهر. أما الذي وهذا ستجد أيضا حتى في الذي يعيش مع القرآن في أيامه، يعني مثل كثير من الشبان يسمونهم شبان الروضة، لأنهم يجلسون معظم وقتهم يقرؤون ويختم ختمة وراء ختمة، تجد حياتهم في ذكر الله سبحانه وتعالى، في التأله له، في الثقة به والتوكل عليه والخوف منه والرغبة فيما عنده، أشد من هو معرض. أغلب وقته في حتى ولو كان مع العلم، لكن علم بعيد عن القرآن يعني.
نعم. لكن تجويد الآن من الأشياء اللي مهمة في القرآن، الله تعالى يقول رتل القرآن ترتيلا، تجويد واجب من الواجبات في القراءة؟
ممكن يكون عجيب لكن أنا لا أرى وجوبه. هم وإن كانوا يستدلون بقول ابن الجزري والأخذ من التجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، لكن هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. هم يحتجون بقول الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل هذا ليس فيه أن يجوده تجويدا، لكن يؤخذ من هذا من استئناسا يعني. لأن النبي هم يقول النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من جبريل بصيغة معينة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقرأه للصحابة رضي الله عنهم بصيغة معينة بطريقة معينة، وهم أقرأوه لمن بعدهم حتى وصل إلينا بالطريقة المعينة. فهناك متفق عليه لا شك يجب الأخذ به، يعني المد مثلا المتصل هذا لابد أن يفعله للفقراء، ما يجي واحد يقول الفقراء هذا، ونص عليه ابن مسعود أيضا تلقيت هكذا، فالذي أجمع عليه القراء يجب أن يؤخذ به. لكن الغنة وما الغنة فيها اختلاف، حتى بعض القراءات ليس فيها غنن، يعني مثلا حمزة لا ليس عنده إدغام الناقص يسمونه يعني.
بس الصحابة ما كان يعني ما كنا نسمع أنه هذه الغنة والتلقي بالمصطلحات الموجودة اليوم،
نفس الشيء ما كنت تسمع مبتدأ وخبر وحال وما أشبه ذلك في اللغة، ولا تسمع هذا حرام وواجب ومندوب في الفقه، تقسيمات الفقه ولا في تقسيمات أصول الفقه عام وخاص ومطلق ومقيد وما أشبه ذلك. هذه
لكن هل يجب على الأئمة ما لا يجب على غيرهم من التجويد؟
لا شك، لا شك، كما يجب على الخطيب أن يكون متعلما ومثقفا وأن يتقن الإلقاء بالعربية وأن يكون فصيحا وأن لا يلحن، يجب عليه أيضا أن يؤدي القرآن كما ينبغي.
طيب وش رأيك بالوضع الموجود اليوم من الأئمة؟
والله كثير من الأئمة لن أقول غير مجيدين، لكنهم لا يصلح
يعني دون الحد الأدنى،
دون الحد الأدنى.
حتى في الحرم؟
في الحرم فيه بعضهم، وبعضهم مجود جدا،
بعض الآخر
يحتاج إلى قراءة، يقرأ على شخص، وهذا من الغريب يعني. يقول لم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام.
إمام الحرم يعني يحتاج إلى أنه يقرأ يعرض القرآن على أحد ويجود؟
والله العلم كان الإمام أحمد في آخر عمره ماسك المحبرة مع المحبرة إلى المقبرة، فطالب العلم ما يقف، العلم لا يقف حتى عند
يعني الآن. هل الخطأ في أنهم اختيروا قبل وقتهم في القراءة أو قبل تأهيلهم أو أنهم الأئمة لما اختيروا قصروا في إدراك الكلام؟
لا لا, لا ليس هذا كلام. شوف, أنت قد تأتي لشخص عالم من العلماء الكبار الآن وتقول إن هذا فقيه أو هذا محدث. قد لا يكون فقيه محدثا ولا يكون المحدث فقيها.
نعم,
أليس كذلك؟
صحيح.
نحن نقول هو كصوت وتلاوة هذا لا إشكال فيه, لكن إذا جئت إذا تحاكمه إلى علوم التجويد فلا شك أن بعضهم لا يصلح تجويدا.
لا يصلح.
لا تكلم عن نغمته وعن إقبال الناس عليه ومحبة الناس له, هذا شيء آخر, لأن هذا لا يرتبط أيضا بالتجويد. ولأجل هذا أنا أرى وجوب التجويد من هذا المنطق. يعني هناك قراء أثروا في قلوب المسلمين والتجويد أبعد عنهم من بعد المشرقين يعني. ومع ذلك كان لهم قبول وأثروا في ناس, بل اهتدى ناس على أيديهم.
البعض يتكلم أنه الألحان اللي يلحنونها وطريقة القراءة اللي يقرؤونها القراء هي على نفس المقامات والسلم الموسيقي الموجود في الأغاني. يعني هناك حتى يعني حتى قالوا عندك أنت أنها تبدأ في الرص ثم تنتقل إلى السيكا وهكذا.
شوف, أنا كنت أقرأ مرة وأرتفع تلقائيا, لم أكن أعرف. صلى معي أحد القراء أيضا وهو عنده علم بهذا, فقال أنت تخرج من أنت قراءتك الأصلية الرست ثم تخرج منها إلى السيكة وتقرأ أحيانا بالصبع. أنا لم أكن أعرف هذا, أنا كنت أقرأ أصلا بدون ما أعرف هذا. بعدما جلست معه أعطاني بعض المعلومات. القضية كل قارئ لابد أن يقرأ بالمقام, أي قارئ
سواء أنه هندي ولا حجازي
لابد أن يقرأ بالمقام, لكن هو يكون متعود عليه. يعني لو تجي أي قارئ سواء من مشهورين من غير مشهورين لابد أن يقرأ بالمقام, لكن هل هذا المقام يناسبه أو لا يناسبه؟ هل يتعلمها بقصد بحيث أنه يخرج مثل يعني الآن أنت تسمع المنشاوي رحمه الله, هذا متعلم لنفس المقامات فيخرج من مقام إلى مقام بدون ما يحس أحيانا المستمع أنه انتقل, يعني النقلة تكون عنده سلسة. هذا هو المراد من تعلم المقامات بحيث أنه ينتقل, أحيانا يحتاجها لأنه توافق طبقة صوته.
يعني هل نقول للأئمة من الأفضل أنكم تتعلموا المقامات حتى تشوفوا طريقتكم في القراءة؟
لا, أنا أقول من الأفضل أن تتعلم ما هو الأنسب لحنجرتك, ما هو الأقرب لقراءتك,
وش اللي يصلح لك.
وش اللي يصلح لك, لأنه أحيانا قد يكون هو يقرأ بطبقة عالية ثم يتعب يحتاج إلى أن يريح. عشان ما تريح تصير زي الدبجة طيحة.
بس البعض يقول لك يعني لا تدخلوا لنا الأغاني والموسيقى في القرآن, ما بقي إلا هذه, وهذا كلام ما ينفع.
ليست موسيقى, هي لحون العرب, سماها لحون العرب, يعني معروفة بالحجاز وما الحجاز, حتى في الأذان هذه موجود وما يستطيع أحد أن ينفك عنها. وهذا طبعا الواقع, ليس شيئا جديدا, لكن القضية أن اللحن أحيانا يكون مألوف عند قوم وليس مألوفا عند آخرين. يعني لما تجي في مكة وجدة مثلا والمدينة ويقرؤون بالحجاز يصير عندهم طبيعي ويتلذذون به ولا لا؟
نعم.
يعني محمد أيوب لما يقرأ في المسجد النبوي ينطرب جميع المصلين هناك الغالب طبعا. لماذا؟ لأنه يقرأ بنفس المقام المناسب عندهم. وتجي في نجد يقرأ يعني يرون القراءة النجدية
يعني
أريح وأرقب.
يعني نحس أنه في الاهتمام في هذه الأمور في مصر وفي الحجاز وفي الشام موجود, في نجد لا نحس أنه الموضوع لا يعني ماشي.
والله تعرف أنت في هنا في نجد في أشياء يعني أثرت في كثير من
كيف يعني؟
يعني البيئة لها دور.
يعني احنا متصحرين مثلا حتى في القراءة,
في التصحر وفي الجفوة وفي لها أثر في هذا. يعني مثلا كثير من ما ودي أضرب أمثلة بأسماء أنا, لكن بعض يعني يقول لك لا تؤذن, إذا أذن بأذان فلان, بينما نفس الأخطاء التي ينقدونها على المؤذني الحرم مثلا موجودة عند حتى المؤذنين النجديين فيها, بل يمكن بعضها أعظم.
مثل
الطول والمد نفس موجود, لكن لأنه يسمع هذا وألفه, فبالتالي ما يستغرب حتى الخطأ. الله هذه نفس المد، لكن لما جاءت بنغمة غير النغمة التي ألفها يستنكرها، وإلا نفس الخطأ موجود. أكبار نفس أكبار هذه لا ما تصح، وهي موجودة عند المؤذن في نجد، لكن لأنه النغمة التي يسمعها من بيئته قد يألفها.
هل هناك حرج أنه الإنسان يطرب من القرآن طرب يعني بعيدا عن المعاني، أنه يتلذذ بهذا الصوت بهذا الجمال الصوتي الذي يطرب الإذن، هل في هذا حرج شرعي؟
لا ليس في حرج. النبي عليه الصلاة والسلام استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، واستمع إلى قراءة ابن مسعود، وقال أبو موسى رضي الله عنه: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. وكانت الطيور والجبال تطرب لصوت داود عليه الصلاة والسلام، أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فالطرب للصوت، القرآن ميزته أنه مراحل، يعني أنت لو قلت ألف لام ميم هذه كل حرف 10 حسنات، تمام؟ نعم. حتى لو لم تفهمها ولو لم تدبرها ولم حتى لو لم يكن حاضر قلبك، مجرد تحرك اللسان ألف لام ميم هذه 30 حسنة. وإذا بدأت تبغى ترتفع ممكن تجودها ألف لام ميم، هذه يكون القراءة أحسن. ممكن تقرأ وأنت حاضر القلب، ممكن تقرأ وأنت تتدبر، يعني ترتقي إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية مع القرآن. لكن حصر المسألة في يعني ممكن أسمع أنا واحد وفعلا نطرب لصوته، هذا وارد حتى في السنة: علمها بلالا فإنه أندى منك صوتا. ولا شك ما حد يستطيع يقول أنك لما تسمع مثلا الشيخ سديس، ها، زي لما تسمع واحد من القراء الآخرين في تأثيره في نغمته في قراءته، هذا ما يصير.
حفظ القرآن، يعني الآن نحن مقبلين على موسم رمضان وكثير من الناس يقول ودي أحفظ لي، هل حفظ القرآن كامل صعب ويأخذ وقت طويل؟ أنا عندي معلومة أنه أنت حفظته في 8 أشهر، هذا صحيح؟
هذا صحيح، نعم. لكن الحفظ في أصله ليس صعبا.
صعب وين؟
الصعب هو المواصلة. هم يقولون أن تصل إلى القمة سهل، لكن الصعوبة في المحافظة عليها،
محافظة المراجعة.
فالمراجعة هي التي تعجز الحفاظ أكثر، ما رأيت أن المراجعة هي التي تعجزهم، ولأجل هذا يتعبون كثيرا في المراجعة. والعهد كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا هذا القرآن هو الذي يريحهم. فنصيحتي لهم أيضا أن يختموا ختمة ورا ختمة، ختمة ورا ختمة، هذه تريحهم.
كل كم يختم المفروض؟
الصحابة كانوا يختمون كل أسبوع، نحن الآن مشغولين كثيرا فيما لا شغل لنا فيه، لكن نقول أننا مشغولون. فهذا يعني أرى أن 3 أجزاء في اليوم مناسبة جدا
في 10 أيام.
إن عجز عن ذلك فلا، يعني يكون على الأقل في كل شهر ختمتين، فيختم، هذا يريحه مع طول المدة لا يحتاج إلى مراجعة.
تدريس القرآن، واقع تدريس وحلقات تحفيظ القرآن، كيف تقيمه الآن؟
كما قلت لك، القرآن مراحل، فالحلقات الآن لا تقوم إلا بالمرحلة الأولى وهي التحفيظ فقط، أو التلقين، حنا نقول التلقين، لأنهم حتى يتخرجون ولا يحفظوا، ليسوا حفاظا متقنين. بل حتى في مدارس تحفيظ القرآن الكثير منهم يتخرج وهو لا يتقن الحفظ، ولا، ولو تختبر أي واحد من تخرج الآن من الثانوية أو المتوسطة تحفيظ القرآن ستجد أنه لا يحسن التلاوة ولا يحسن حتى الحفظ. وهذا الاهتمامهم فقط بالكم، يعني ليس بالإتقان. لأجل هذا أقيمت بعض الدورات الآن، تقام في تثبيت الحفظ.
أحيانا يحفظون في 2 شهر، يعني في دورات في مكة وكذا، هذه ممكن سهلة؟
ممكن، لكن هو القضية كما قلت لك
المراجعة.
هو يحفظ ثم ينسى. لم يستفد شيئا، أضاع وقته. كونه يحفظ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب العمل إلى الله ما دام وإن قل. فكونك تحفظ آيتين وتبقى معك وترددها وتقوم بها
طيب أخر. أنت الآن لفت نظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قبل شوي تتكلم عن أنه تحفيظ القرآن، يعني تقول أنه تحفيظ القرآن غير التعليم القرآن؟
غير التعليم، نعم.
والعلماء قصروا في الكلام اللي ترمي إليه؟
أنا أتكلم عن التحفيظ، ولا شك حتى العلماء يتحملون جزء من هذا، لأنك لا تجد الآن، تجد دروسا في منار السبيل، وتجد دروسا في الروض المربع، ودروس في المصطلح، ودروس في العقيدة والواسطية والتدمرية.
طيب.
ولا تجد دروسا في تفسير القرآن. وتدبره، ولا تجد يعني حتى في تحفيظه ولا في أخلاقه، يعني الجانب الأخلاقي كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام.
يعني العلماء مقصرين في جانب القرآن في 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 دروسهم ومحاضراتهم وفي نشاطهم.
فيما أعلم أنا لا 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 أجد إلا كان الله يرحمه الشيخ بن باز كان يقرأ في تفسير ابن كثير. الشيخ الآن الشيخ عبد الكريم الخضير أظن عنده في تفسير القرطبي. ما أعرف أحدا.
حلقات تحفيظ القرآن دائما
من الكبار ولا بلا
حلقات تحفيظ القرآن في الصيف خاصة وكذا تتجدد تهم منه تعليمه من الإرهاب وقضية قد مع المراكز الصيفية والأشياء هذه. أنت يعني ومررت كثيرا على هذه الأمور تحفيظ القرآن، وجدت أنه فعلا تخرج إرهابيين؟
والله شوفوا ما أصل المدرس في الحلقة يعني لا يبقى مع التلميذ اللي يمكن 10 دقائق ربع ساعة، يكون معجز جدا له إن استطاع أن يلقنه الدرس نفسه، كون يلقنه فكرا إرهابيا أو فكر حتى الحلالي أو أي فكر آخر، هو بالكاد يسمع له آيتين ثلاث ثم يخليه راجع أحيانا على تلميذ آخر. ما أدري متى يستطيع، لو كان قيل هذا في المدرس يعني التعليم العام يمكن 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 نقبل لأنه بيجلس معه وقت طويل، أما هذا كل الحلقة ساعة أو ساعة ونص فيها 20 أو 25 طالب، وزع أنت ساعة على 20 طالب يسمع ويراجع. و
من اللي حفظت عليهم القرآن الكريم واتقنت عليهم القرآن؟
أنا حفظت على نفسي.
على نفسك حفظت؟
نعم، ثم عرضته على شيخنا الشيخ أحمد مصطفى مسلم مصطفى أبو حسن
مصري
رحمه الله. نعم مصري، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في في فيما أنا فيه الآن.
طيب المشايخ اللي أنت قرأت عليهم أكثرهم مصريين، يعني ما في سعوديين ضابطين القرآن؟
في السعوديين قليل جدا نادر، وتعرف أنت لأن كما قلت لك قبل قليل البيئة لها دور. يعني نحن عندنا علماءنا لا يرون التجويد ولا يرون تعلم القرآن، يعني أن تشغل نفسك وتعلم رواية وقراءة هذا ليس في الأجندة.
وأيضا يقال أن علمائك أيضا لا يرون.
من
يقول انه عميان عايشين من شيخ اكثرهم
عميان؟ هاي العمل البصري موجود، بل انا شيخي في حفص اعمى وشيخه اعمى، وشيخي في شعبه اعمى وشيخه اعمى، وشيخي في السوسي اعمى وشيخه اعمى، شيخي في قالون اعمى وشيخه اعمى، وشيختي ايضا كانت عمياء رحمها الله ام السعد.
قرات على شيخه؟
قرات على شيخه الشيخ ام السعد، قرات عليها جزئين يمكن او ثلاثه.
وين في السعودية؟
في الرياض، كانت هنا في الرياض.
طيب ما في حرج من انه رجل يقرا على مرأة ويحفظ؟
والله في السير كثير من النساء كانوا شيوخ كبير من كثير من العلماء.
شو مسجد كنت تجلسوا لك؟
لا كنا نجلس في بيت معها مع يعني معها محرم لم يكن هناك
لا لان حاله غريبه انه يعني
كانت عجوز يعني كبيره جدا، هي كنت ارى انها حجه على جميع عجائزنا لأنها كانت عجوزا رحمها الله فوق 70، ومع ذلك كانت متقنة أكثر من شيخنا، كان هو الشيخ محمد عبد الحميد في جهة وهي في جهة أخرى.
قضية القراءات أنه أحيانا قد يحدث لبس على الناس إذا قرأوا أكثر من قراءة، وأعتقد أنت سنة من السنوات قرأت بقراءة غير حفص عن عاصم.
قرأت لشعبة في عام 15.
طيب ليش قرأت وليش بطلت؟
والله هو بطلت بأمر من الوزارة بعد ما أنهيت سورة الفرقان. والذي شوش ليس طلبة العلم ولا علماء، الذي شوش هو صغار الشباب.
شلون؟
تعرف الشباب ما يعرف إلا فن واحد ولا يعرف إلا قول واحد، وهو عنده هو الراجح، وبالتالي ما سواه خطأ، فهم اللي يكثرون الشهوة. واللي بالعكس كثير من صلى خلفي ذاك السنة كان يقول إنها كانت أفضل سنة في التركيز، لأني كنت أنتظر منك متى تختلف الكلمة فكنت مركز.
إيه بس أكثر الناس ما أصلاً يعني ما يعرف القرآن كامل حتى يفهم إنه هذه قراءة كذا.
هو لا يعرف الآن يعني ليس هناك عذر. يستطيع الشخص الذي مثلاً لو ذهب شخص من المملكة العربية السعودية التي لا يقرأ فيها إلا حفص، ثم ذهب إلى المغرب العربي سمع إلى ورش ماذا سيقول؟ وإلى ذهب إلى تونس وما تونس ثم وجدهم يقرؤون لقالون، أو إذا جاء إلى السودان وجنوب السودان وقام يقرؤون للدوري سيرى العجب. هل يظن أنهم حرفوا القرآن؟ لم نسمع أن أحدا، بل خذ العكس المغاربة الذين يأتون عوام المغاربة الذين يأتون إلى المملكة كل سنة يحجون ويعتمرون ولا يسمعون في الحرمين إلا حفص، هل شك أحد في القرآن؟ هل استنكر أحدهم ذلك؟
يعني أنت تقول لو سمح لك لكررت؟
لو سمح نعم كررتها.
أنا أريد أن أسألك عن دعاء القنوط ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نعود. حياكم من جديد مع ضيفي الشيخ عادل الكلباني. الشيخ عادل، في القنوت يعني لاحظ أنه الناس تنشط، يعني تلقاهم في القرآن وفي الصلاة ما هم نشيطين، إذا جات القنوت لا تحس أنه تتجدد، مع أنه هذا كلام البشر وهذا كلام الله.
القرآن هو يتنشطون، هم يتنشطون إذا كان فيما يفقهونه ويعرفونه وليس غريبا عليهم، يعني مثلا في سورة الأعراف، في سورة الأنعام، في الأشياء اللي فيها تعظيم، ويكسلون أحيانا في آيات الأحكام مثل البقرة، يعني تأخذ وقتا وما يمديهم، لأنها أحكام أكثرها أحكام، المائدة أيضا أكثرها أحكام، فهم لا قد لا يعني لا يستطيعون استنباط الـ الـ الـ
الـ يعني تحس أن الناس معك في أي سورة،
أي سورة تكلم عن الجنة، عن النار، عن يوم القيامة، عن الله سبحانه وتعالى، تجدهم يتفاعلون معك. هذا لا أشكال فيه، وهذا لأنه يفهمونه. لكن الأحكام عادة تكون يعني بداية سورة النساء مثلا، في المواريث، من المواريث قد لا يتفاعل معها لأنه يرى أنها كأنها يعني فقه.
لكنه تلحين الدعاء على نفس القرآن ينفع بهذه الطريقة، أنه بالتجويد يجود الآن الدعاء، كانك تسمع آيات من القرآن.
هم زين عساهم يجودون الحين عساهم يجودون القرآن في يجودون الدعاء. الأمر عندي إن فيه ساعة، يعني شيختنا ترى يلحنون حتى الحديث، يقرؤون بعد صلاة العصر باللحن ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب
بس مشايخ مش حجة، يعني
لا أقصد الإنكار من أين جاء. إذا كان هم المشايخ وطلبتهم يقرؤون عليهم بهذا اللحن،
يعني الشيخ الحذيفي مثلا يخلف يفرق الدعاء عن الله،
هو الذي أثار هذه القضية الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في دعاء القنوت. وأنا أذكر أني كتبت له بعد ما قرأت كتابه، كتاب تصحيح الدعاء، كتبت له رحمه الله وذهبت إليه في الإفتاء وأعطيته في ورقتين أو ثلاث. الإشكال أن الشيخ رحمه الله يعني في دعاء القنوت وفي تصحيح الدعاء لم يأتي بدليل واضح، مجرد آراء، والرأي لا ليس حجة أيضا، يعني رأي إن كان شيخا جليلا رحمه الله غفر له ومحقق كبير لا شك، لكن يبقى هذا مجرد رأي. الرأي من حقك أن تقبل، من حقك أن ترده. النبي عليه الصلاة والسلام اشترط شرطا في الدعاء لا يكون إثما ولا قطيعة رحم. بعضهم الاعتداء في الدعاء متفق على أنه لا يصح، نعم، لكن ما هو الاعتداء في الدعاء؟ هنا نبدأ في الخلاف.
أحيانا تصير زي خطبة أمريكا وما أدري إيش، يعني تحسها أنها خطبة سياسية مش دعاء، يعني
هذا إذا يقول هذا خرج، لكن التفصيل بأصله موجود حتى في أول سورة مريم، إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا
كل هذا
فهب لي من لدنك وليا رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. في نوع من التفصيل، وفي نوع من التفصيل حتى في الأدعية، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا في تفصيل، اللهم اجعل لي نورا في قلبي، نورا في سمعي، نورا في بصري، نورا من خلفي، نورا من أمامي، نورا، هذا تفصيل.
الملك عبد العزيز من التفصيل؟
كيف الملك عبد العزيز؟
أنت من أول من ابتدع دعاء الملك عبد العزيز
ابتدع
في الحرم،
ابتدع قوية
ابتدع يعني البدعة الجديدة، يعني هو المقصود أنه حرام، يعني
إذا كنت تراها بدعة فالدعاء لولي الأمر أصلا كله بدعة، إذا كنت من هذا المبدأ يصير كله بدعة.
أنا لا أفتي، أنا أسأل،
ليس أنا أقول، ليس في السلف الدعاء لولاة الأمر، وأنا قد سألت الشيخ بن عثيمين رحمه الله
وقال بدعة دعاء لولي الأمر،
قلت له يا شيخ هل يجب الدعاء لولي الأمر في كل محاضرة وخطبة؟ قال وليس بسنة، لأن لا يعرف عن السلف أنهم كانوا يدعون لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، فإذا أخذت من هذا المبدأ فالدعاء أصله بدعة، لكن لا يقول أحد بهذا القول، لأنك لو قلت بهذه البدعية فالدعاء أيضا بنجاح أبنائنا، الدعاء بأمننا في أوطاننا، الدعاء يصبح البدعة كبيرة جدا ولن تجد لها نهاية.
تقول أنه لا مشكلة من الدعاء لولي الأمر،
لا مشكلة هي،
لكن لماذا خصصت الملك عبد العزيز تحديدا في الحرم؟
في الحرم هذه لها قصة،
هي جديدة دي،
هذه لها قصة لا. وأنا يمكن
ونختم الجزء في هالقصة، تفضل.
طيب أنا أقول لك يا من أول، أنا جاءت لي وأنا كنت أستعد للصلاة يعني حتى أنا كنت أستحم، فجاءت في الفكرة فخرجت، حتى كان معي السكرتير أخ زايد، فأنا خرجت قلت سجل عطني ورقة يعني قلم، فخرجت وكتبت بدايتها بعدين أكمل ثم جمعتها. السبب أني كنت أصلي الفروض الأخرى يعني في نفس الفندق، والفندق مطل على
الحرم،
على الحرم، فنجلس احيانا وقت الافطار نكون في فوق نشرف عليهم، وهم الناس يعني تموج وخارجين وداخلين، فكنت يعني شعرت في انه لولا الله سبحانه وتعالى ان هيئ لهذه البلاد هذا الامن وهذا الاستقرار وهذا الخدمه العظيمه للبيتين الشريفين ما استطاع الناس أن يأتوا بهذه الأعداد. كنت أتخيل يعني فعلا الحفاظ على أمن هؤلاء مسؤولية عظيمة جدا جدا، أيضا الحرص القلق حتى يخرجون هذه عظيمة جدا. أنا أشوفها الآن في المسجد يعني في زاوية في زوايا الرياض قد لا يرى كيف عاد في المسجد مثل الحرم. الآن نحن في زمن ما يعني ما تأمن أحد، في ناس يفكروا حتى في الإيذاء في الحرم.
نعم.
يعني ما تقول والله لا مستحيل واحد يفكر أن يؤذي مسلم في وهو في مكة، لا شفناهم وعاشرناهم ورأيناهم، هذه إذا تحتاج إلى فتذكرت صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى، فكان له مني، رأيت أنه له مني حق أن يدعو له الناس وأن يؤمنوا على الدعاء.
نعم.
ولم أدعو أيضا بتزلف ولا وليس فيه إن شاء الله ما قلته كان حق.
يعني بعض فسرها انه هذه شكر لانكم اخترتوني، فشوفوا انا قاعد ادعي لكم.
والله شوف التفسيرات لن تنتهي. انت لو اذا دعيت لولي الامر فسر ايضا. بعض الناس حتى تقول اللهم وفق امامنا.
ولو سكت ما دعيت لولي
الامر. ولو ما دعيت له قالوا هذا من الفئه الضاله. فانت لن تخرج من فقل ما تعتقده ودع عنك تفسيرات الناس.
طيب. نستاذنك الان في الايام السبعه، ماذا حملت الايام السبعه؟
الأيام السبعة. الدبابات السورية تقصف حمص، الصومال تحت وطأة الجوع، الشيخ الغامدي ينفي تسلمه 5 ملايين ريال، 15 حالة إيدز في إصلاحية أبها، فنزويلا تتخطى السعودية في الاحتياط النفطي، رسالة أم فهد تثير الجدل والداخلية تنفي، تعاون صوتي بين منشد ومغني، الخيام المشتعلة ممنوعة في رمضان، داعية يتهم المبتعثين السعوديين، الأيام السبعة.
حياكم من جديد في الجزء الثاني مع ضيفي الشيخ عادل الكلباني. في الأيام السبعة الدبابات تقصف حمص، الوضع في سوريا وقطر تغلق السفارة، يعني وضع
والله وضع في العالم كله، العالم العربي كله يعني مثير للدهشة. والحقيقة بالنسبة لي أنا أتكلم عني شخصيا، أنا ملتزم الصمت لأجل لم أخطب حتى خطبة عن هذه الأحداث، لأني لا أرى أنها فتنة، في نظري أنها فتنة، ويمكن يزعل علي بعض الناس. أنا قلت أنا أحيانا يعني أميل إلى تأييد الحكام أحيانا، لست مع الشعوب لسبب، من حق الحاكم أن أن يضبط الـ
من حق الحاكم أن يقتل الشعب.
لا ليس من حقه أن يقتل، لكن أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول
هذا أحيانا الضبط ما يكون بالقتل يعني،
وإذا من أتاكم أمركم جميع يريد أن فرق جمعكم ولا لا فاضربوا رأسه بعنقه بالسيف كائنا من كان. فنحن إذا أنا طبعا لا أبرر لهم، لا يجب أن يفهم كلامي لست أبرر لهم، أنا أقول القضية لها مناحي أخرى، لنا مناحي لو خرج ناس وبدأوا نحن كنا نعاني من هذا أيضا، فماذا كان سيكون موقفنا؟ هل نجلس نتفرج
يعني
أو نقول والله اضرب؟ لا أدري، أنا لا أدري، أنا لا أحكم الآن. فأقول
التزمت الصمت، تتزم الصمت وتميل مع الحكام.
لا لا أميل مع الحكام، أقول قد أعذر الحكام،
قد تعذر الحكام.
لا لا شك أن قتل الـ 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 الأبرياء وسفك دماء المسلمين هذا لا يصح، لكن هو قد 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 يكون له وجهة نظر أخرى.
نعم.
يقول أنا أريد أن أضبط الأمن، أريد أن أمسك زمام المبادرة. والحديث فيه قد
واضح، واضح الفكرة، ما دامك أنت تثير الصمت.
نعم.
مع أنك أنت ما صمت، يعني قلت أعطيت نصف الحقيقة التي قد
الله
هي بس. كلها قد. الصومال تحت وطأة الجوع.
والله الصومال ليست قضية جديدة، هي جديدة قديمة، وهذا من أثر اللي يحدث الآن أيضا. يعني الصومال كان في زمن زياد بري وغيره، وكنا أذكر أن حتى كنا نتكلم مع الشيخ بن باز الله يرحمه أنه قتل العلماء وفعل وفعل وفعل، ولا شك أنه يعني حياته لا نقول بالظلم، لكن الحياة في ظل حاكم من ظالم أفضل من الحياة هكذا بلا قيادة.
يعني سبب في المجاعات والأشياء الموجودة الآن جزء منها
بخلاف جزء منها لا شك. نعم. جزء كبير منها الخلافات.
380 ألف لاجئ في أحد المخيمات.
إيه، لأن القضية ليست يوم اليوم أو أمس، هي قضية لها سنين، فهي من آثار يعني.
الشيخ أحمد الغامدي اتهم أنه استلم 5 ملايين ريال من الديوان الملكي. طبعا هو خرج في موقع الوئام ونفى الكلام. طبعا أنا الآن لن أدخل في، أنا أريد أن أسأل سؤال. هو الآن عندنا احتمالين، احتمال أنه أخذ واحتمال أنه ما أخذ. هو نفى طبعا، أنا أريد أن أفصل بشكل عام، هل لو قلنا أنه أخذ هل يمنع أن يأخذ العالم أو الشيخ شيئا؟
أنت قلت تهم بأنه، ما أرى أنها تهمة أصلا. يعني كونه أخذ من الديوان الملكي ليست تهمة، إذا أعطاه السلطان بدون تشرف منه وش المشكلة؟
يعني أنا بسأل،
قد أخذ خير منه مالك. قد أخذ، والزهري كان يأخذ من عطايا السلطان، فما المشكلة؟
يعني بعض الناس يقول لك أنه قضية أنه الشيخ يأخذ، المفترض أنه الشيخ يكون مستقل، أنه يأخذ الشيخ شرها من السلطان قد تؤثر
مستقبل. أحمد الغامدي ولا غير أحمد الغامدي، من سيكون في مستوى مالك؟ كان يأخذ من السلطان. والزهري من سيكون في مستوى الزهري من الآن؟ وعلى كان يأخذ من السلطان. إن امتنع مثل الإمام أحمد فالحمد لله له أسوة، يعني القصد أنه إن أخذ فله أسوة،
إن أخذ قلنا مالك وما أخذ قلنا أحمد،
قلنا أحمد. طيب. ما في مشكلة.
طيب لو ما الآن هو نفى، لكن من الذي له مصلحة أن يخرج مثل هذه الإشاعة عن شيخ مثل الشيخ أحمد الغامدي؟
هو اللي أخرجها أظن، لو أعطوه الديوان 100,000 راح يركض حبوا، مو بس يمشي مشيا، لو يحبو حبوا. لكن هم دائما ينتقدون الناس بما يعجزون عنه، من عجز عن شيء اتهم فلان. أو قد أخرجت حتى مرة أذكر عن الشيخ السدلان حفظه الله،
نعم، استلم 20 مليون.
أي 20 نعم. مليون وذهبت أنا للشيخ عبدالله بن قود، قلت يا شيخ كذا، قال هم الناس كذا لا يرضون عن أحد، إن أخذ وإن ما أخذ، زي ما قلنا قبل قليل إنهم لن يرضون عنك، لأنهم هم يمكن لا يرون أحد يجب أن يستعف ويجب أن يعيش فقيرا إلا
لأنه هم الآن الشيخ أحمد أفتى بثلاث فتاوى، أثارت الاختلاط وقضية صلاة الجماعة هي واجبة ولا لا، وإغلاق المحلات أثناء الصلاة. فالبعض يقول أنه يعني هذه أشبه بالمكافأة لهذه الفتاوى.
هذا
أسلوب الإسقاط،
هذا اتهام لولاة الأمر نفسه. يعني بمعنى آخر أن ولاة الأمر يدفعون رشاوي لعلماء ولمشايخ أو لطلبة علم مغمورين أو ما أشبه ذلك حتى يقولوا ما يريدون من إفساد الدين وتخريب الأمة.
نعم.
ما أعتقد أن هذا يقوله عاقل.
طيب.
عاقل يشهد بأن الحكومة السعودية هو في نفس الوقت يقول احنا حكومة إسلامية ونسعى للخير ونخدم طيب. الحرمين.
ناخذها بتعليق صغير. 15 حالة إيدز في دار الملاحظة في أبها.
ما أدري كم العدد هم أصلاً في الـ في الـ في, الـ في الـ
هم قليل. هم خمس يعني تقريباً حدود 50.
هل هم سبق ولا في أثناء الـ
لا, لا هم الآن هذا
يعني أصيبوا بها قبل ولا بعد؟
في يعني هم يقولون ثلاثة. محمد شباب الشهري قال هناك شخصين تم نقلهم من السجن العام واتضح إصابتهم فيروس الإيدز إنهم جو من قبل وجلسوا 14 أشهر. لكن 15 من 50 والآن هناك يعني لم يتم إجراء أي فحوصات طبية لهما عند دخول الدار، حيث لا يتم إجراء هذه الفحوصات إلا المقيمين والمجهولين، أما السعوديين فلا يتم إجراء الكشف عليهم لحداثة سنين.
يعني ظنك أن هذا يريد هو أن يقول أن هذا خلل في إجراءات السجون؟
يعني السؤال أنه قضية أنه سجين وفي إيدز والسجن قد تكلموا ببعض الكلام أنه قد يحدث هناك ممارسات لا أخلاقية، هل نستطيع أن ننتقد السجون ونقول انتبهوا في خطر؟
والله تنبيه لا بأس به، لكن هو يحتاج إلى تحقيق حقيقة في في في, في المسألة. إذا كان فعلا في 15 من 50 مصابين بالإيدز، أصلا كيف يكون ممكن يكون هناك علاقات غير شرعية بين سجناء؟
لكن رقم 15 مو رقم كبير؟
إلا كبير. أقول لك 15 من 50 كبير، لكن هل السؤال هل هم جاءوا قبل أم أصيبوا به بعد؟ هذا له أثر.
هناك رسالة يعني تداولت في الانترنت وفي المواقع باسم أم فهد الداخلية تنفي، تقول ما عندنا أحد اسمه فهد السعيد على لسان اللواء منصور التركي. والشيخ الشتري يقول أرى أنه عدم التطرق لمسألة الموقوفين في وسائل الإعلام المفروض تتكلم الجهات الأمنية مباشرة.
أنا مع الشيخ سعد قلبا وقالبا، إثارة وكثيرا ما أناقش وأدعى إلى هذا الحديث عن الموقوفين في، وإذا يمكن هذا يمكن لا يسر كثير من الأخوان، وطبعا اللي يتهمون بالعمالة واللي، لكن ليس لنا هذا. أنا أقول أن مسألة الموقوفين مسألة شائكة. نقر بأن هناك مفسدين ولا لا، وقد أساءوا إلى الدين وإلى الدولة. نعم. هذا ما في إشكال، في خلاف؟
أنا هنا أسأل ما أجيب.
هنا لا خلاف. نعم. طيب المسألة الثانية، قد يكون هناك مظلومين، نعم، 1 2 3 4 5 10 100 الله أعلم بالرقم، هذا أيضا لا شك فيه. لكن أنت أو أنا لا أستطيع أن أحدد من هو المظلوم ومن هو غير المظلوم هناك، فالذي يستطيع أن يحدد هذا هي الجهات الأمنية فقط.
طيب أنت تتفق مع وجهة نظر الشخص؟
أنا أتفق معه قلبا وقالبا.
هناك تعاون صوتي بين منشد ومغني، المنشد اللي هو حامد الضبعان والمغني اللي هو خالد عبد الرحمن في أنشودة في انطبت في ألبوم. قضية أنا أريد أن أسأل بثلاث أسئلة. قضية التقارب، أول كان هناك انفصال بين الوسط اللي الإسلامي صح التعبير بكافة أطيافه وبين المغنين، اليوم شوفنا أنه في تقارب، شيخ عادل قرني يعطي محمد عبده قصيدة لا إله إلا الله لإنشادها لأنه حامد، هذا التقارب تشوف أنه صحي ولا لا المفترض؟
والله عندنا إما حبة ولا بركة. يعني احنا ما نعرف نزل الامور الوسطيه، زي ما قلت انت، اما يعني الضبعان يمكن يقول الله انا شفت الشيخ عايض تعاون مع محمد عبده، قامت عايض وقامت محمد عبده، وش المشكله لما يصير الضبعان وش اسمه خالد عبد الرحمن؟ في ظني ان التقارب هذا غير سليم.
التقارب هذا غير سليم.
غير سليم. سبب أن 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 الداعية له وجهته، له هدفه، والمغني أو المنشد أو له أيضا هدفه ووجهته، ولا أظنهما يلتقيان في 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 هدفهما مع المغني. و
في تحول بعض المنشدين إلى أغاني بالموسيقى والإيقاع وكذا، أنت معه ولا ضد؟
لا ضد. أنا ضد.
وفي بعض المغنيين يغنون بعض الأغاني الدينية في رمضان.
لا بأس. يعني كون المغني ينزل،
بس هذا ما ينفع يطلع.
يعني أنت تأتي لامرأة متحجبة متنقبة وتقول لها أنه يجوز كشف الوجه حتى تكشف وجهها، هذا نزول.
لكن واحدة تقول لها
أي واحدة، أي نعم، متبرجة تقول لها تحجبي، هذا لا بأس.
نعم. أنا سوف أتجاوز الخيام المشتعلة لأنه واضح. حسن الشيخ حسن القعود قال أنه 80% من المبتعثين البكالوريوس يشربون الخمر. طبعا هو قال أنه في بعضهم 70 وبعضهم 90. هذا الكلام يعني أنت كيف تنظر له؟
هذا سمعته وأسفت له حقيقة شد الأسف، وسمعته يعني في الفيديو أو في اليوتيوب. نعم. الشيخ حسن أحبه وأجله وأقدره، هو ابن شيخي الجليل الذي كان له أثر في حياتي ونفعني كثيرا، الشيخ عبد الله رحمه الله. لكن نحن أو خلنا نقول بعض الدعاة يفجر حتى في الخصومة، فهذا أرى أن من المجاوزة، يعني قد تكون
يعني عليه الاعتذار، وطالب الاعتذار
مو بالاعتذار بل عليه التوبة قبل الاعتذار، من هذا نوع من القذف. يعني تعتذر لمن أنت؟ المجب أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من أن تقذف.
يعني لو حاكموا يعني
ثماني، والله عدل المحاكمة شيء ثاني، لكن أتكلم عن المبدأ التعميم. 80% من الشباب أنا أعرف كثير حتى من في بريطانيا، بل جاءني شخص له 20 سنة وكان من متفوقين جدا، جلست معه وعبقري حقيقة كثير، وأنا ذهبت إلى بريطانيا وقابلتهم، جلست معهم الشباب السعوديين في برمنغهام وغيره في لندن، فما رأيت إلا شبابا يعني طيب متحمسا، وقد يكون هناك في خلل لا شك فيه، ما نقول لا، لكن نسبة كبيرة.
أحد المقالات يقول فارس بن حزام يقول نحن اليوم أمام حقيقة على الأرض، أمام حزب غير مرئي يحاول تركيع المجتمع بكل أدواته الترهيبية، فتشكيك في ولاء الصحفيين تارة، وتشويه لسمعة المبتعثين تارة، والوقوف أمام أي قرار يفتح آفاقا جديدة للبلاد. في حزب فعلا كده؟
والله قرأت هذا، هو يمكن يكون فعلا حزب غير مرئي، مو ضد، ما أقول ضد الانفتاح، لكنه هو لا زال منجر إلى الماضي طبعا السحيق جدا.
الشارع وده يسألك مجموعة من الأسئلة، جاهز لها يا شيخ؟
تفضل.
الشارع يسأل،
الشارع يسأل،
حدثنا عن تجربتك في إمامة الحرم.
مين ترشحه يكون يعني بعد الشيخ الشريم أو السديس في إمامة الحرم إن شاء الله؟
ماذا يعمل الشيخ عادل الكلباني؟
أحب أسأل الشيخ عادل ما رأيه في متابعة المسلسلات في شهر رمضان؟
هل الشيخ عادل يكتب الشعر؟
ما هي الصور التي يحب الشيخ عادل الكلباني قراءتها؟
ما رأيك في التساهل والتكفير بين الجماعات؟
هل قصة الخادمة الفلبينية صحيحة؟
الشارع يسأل،
حياكم من جديد في الجزء الثالث والأخير من برنامجنا مع الشيخ عادل الكلباني. لا شك أنه يمكن أهم حدث في حياتك هو إمامتك للحرم.
نعم.
نحن نريد أنك تحدثنا عن هذه التجربة بمجموعة من الأسئلة حتى نأخذ الوقت بشكل أسرع. من الملاحظ في عليك، وأنا لاحظتها شخصيا، أنه ما كنت أنت ترفع، ما كنت تنظر إلى الكعبة، كنت دائما مطرق النظر إلى الأسفل.
نعم، للكعبة هيبتها، للمكان أيضا، فأنا كنت يعني لا أريد أن أنظر حتى لا يعني حتى أستطيع أن أكمل القراءة
من هيبة الكعبة.
نعم.
ذكرت في أحد مقابلاتك أنه أنت قربت من الجنة، وأنه يعني من حسن الظن بالله أنه لن يعذب الله إماما للحرم.
هذا لم أقل بهذا النص، لكن يعني قريب منه. أنا أقول كان من ضمن يعني الإيحاءات في الحدث نفسه عظم الرجاء، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختارك لمثل هذا المكان، لا يختاره إلا لشيء يعني بينه وبينه. فبالتالي كما قال أحد الأعراب حين سمع ابن عباس أو سمع أحدهم يقرأ قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قال ما أنقذتنا منها وأنت تريد أن تعيدنا إليها. فهذا من هذا الباب، يعني الذي حفظك القرآن وبلغك إلى الإمامة لعله يكون باب أمل واسع.
لكنك خالفت البروتوكول، أئمة الحرم عادة لا يكثرون الظهور في وسائل الإعلام، أنت خالفت وكسرت هذا البروتوكول وبدأت أكثر يعني تظهر بكثرة في وسائل الإعلام.
هو الحقيقة شوفهم لاحقتني وسائل الإعلام، لكن أنا كنت أخرج قبل الحرم، لكن الناس أيضا صاروا يتابعون بعد الحرم قبل، ولا كنت أخرج في المجد وفي غيره وفي ولنا برنامج كنا مسجلين في الرسالة أيضا في عرض في رمضان في نفس السنة التي كنت في الحرم، لكن الناس بدأت تركز أيضا بعد الحرم والناس تعودت، يعني هم حتى يقولون كتبتم مقالا مرة لكن لم أنشره، أنت إمام الحرم فاسكت،
أنت إمام الحرم فاسكت،
اسكت يعني لا تحكي ولا تقول ولا تمشي، خليك بس من جدة تعال استوى اعتدل وأقم وكبر. ولا أرى أن هذه رسالة إمام الحرم أنا.
يعني أنت طالب أنه أئمة الحرم الآن أنه يتكلموا ويطلعوا
هم أولى الناس بهذا، هم من أولى الناس، حنا نقول بعبارة أدق، هم من أولى الناس بهذا، هم من الآن يخرج على منبر عالمي يوجه الناس في خطبة الجمعة ولا يحق له أن يوجه الناس فيه.
هم يخافون أنه يعني يطلع ويزل ويقول كلام يمكن
ما هذا شيء آخر، هذا متروك له هو. لكن أنت سألتني هل إمام الحرم من حقه أن يخرج وأن يتكلم وأن يقول، هذا من حقه بل
هناك توجيه رسمي أنه لا تطلعوا لا تتكلمون أو عرف يعني
بالنسبة لي لا أعرف عن هذا.
وش أول آية قرأتها في الحرم؟
هو كان لها أيضا سبحان الله لفت نظري إليها بعض الإخوة، أنا قرأت من أول قولي تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكان فيها ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهو يعني هو لفت نظري لهذا.
لكن الغريب اللي تتبع سيرتك أنه في السابق أنت ما كنت جريء، كنت تخشى من أنك تصلي في اثنين.
نعم.
فجأة نشوفك خطيب وإمام للحرم بهذه الجموع بقدرة عالية وبجرأة وبقوة وبشخصية.
هو الإنسان قد يستطيع أن يغير الظروف التي تحيط به ويستطيع أن يرفع من نفسه ومن مكانته وعميته.
لكن أنت تفاجأ
ويقول أنا لا أحفظ الشعر ترى.
ما تحفظ الشعر؟
لا أحفظ الشعر، لكن من لا يعش أبدا الدهر
بين الحفر.
فإذا لم تكن جريئاً
ومن يتأيب صعود الجبل.
أي نعم.
أنت تفاجأت بأنك صرت إمام للحرم أو رشحت؟
فوجئت جداً.
من يرشحك؟
لا أدري.
دائم تشكر أنت سلمان بن عبد العزيز.
سلمان بن عبد العزيز أشكره لهذا ولغيره، هو أخبرني نعم أنه قال أنه كان ذكر لخادم الحرمين حفظه الله، لكن سلمان بن عبد العزيز وأنا أقول اسم مجرد لأني أرى أن العظيم لا يحتاج إلى مقدمات، فهو في نفسي فعلا يعني هو حفظ الله كان يعاملني معاملة الابن، فعلا كان يعاملني معاملة الابن نصيحة وتأييدا.
لكن يعني انت اللون البشرة كنت تتوقع انه يكون عائق عن اختيار الحرم؟
ما خطر في بالي هذا انا. طيب كان في قبلي ترى كان شيخ عبد المجيد حسن مثل نفس اللون
في المدينة،
في المدينة، وكان الشيخ عبد الرحمن الشعلان في الحرم المكي إيه كان موجود يعني.
لكنه هي تزامنت مع أوباما، فقال يعني كانت تقول يعني أنها حتى ينقل عنك الناس أنها قال سنة الخوال أو
أنا لم أقولها حقيقة، لم أقولها وكررت هذا مرارا لم أقولها، هي قيلت لي من أحد الأخوة، جاءت لي رسالة من أحد الأخوة ثم وجدتها رسالة تتناقل، تعرف أنت الآن الشباب المسلم عندهم برنامج اسمه انشر تؤجر فهم ما شاء الله يعني تواصوا بالنشر، فما ادري هل هو ديلو ام لا.
لكن على شارع المجتمع السعودي هناك طبقيه وهناك تمييز بالالوان مثل ما يحدث مثلا في او مثل ما راينا في جنوب افريقيا او في امريكا، انه موجود عند الناس هذا اصله او انه الناس لا ما الالوان ما لها علاقه؟
شوف انكاره بالجمله ليس صحيحا وأيضا التشديد فيه على أنه يعني مثل جنوب أفريقيا أو كما كان في جنوب أفريقيا ليس صحيحا، هو فيه العنصرية بأنواع يعني ليست فقط في اللون في الجنس وفي المنطقة وفي في أشياء كثيرة، لكن لا 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 ليست يعني لم تأخذ الطابع الذي قد يؤثر أحيانا.
اختلفت مع أئمة الحرام؟
لا بالعكس، كنت معهم على وفاق تام ولا زلت نعم. ترى حقيقة اختلاف الرأي لا يفسد الود قضية.
أسألك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى السؤال، هل تتوقع أن ترجع مرة ثانية للحرم؟
ما ابغى افصح في ما في نفسي.
لا احنا جبنا بيك تصح ما في
نفسي. اي لا هلا ليس عندي ذلك الهاجس ها يعني الذي أصحى عليه وأمسي. أنا رجل ولله الحمد منه يعني تأقلم مع ما وضعت فيه، فلا لا أفكر في أشياء أحلام كبيرة، لكني أيضا لا أستبعده.
شوف هذا الجواب دبلوماسي، تتوقع أن ترجع إلى الحرم ولا لا؟
شوف أنا بقول سأقول رأيا،
نعم.
يمكن أقوله لأول مرة،
نعم.
على الملأ، قبل 10 أعوام رأيت رؤيا، رأيت الملك فهد رحمه الله جالسا على كرسي وفوق رأسه الأمير عبد العزيز بن فهد حفظه الله، وأنا جالس تحت رجله، فأعطاني مفتاحين، رأيته ونحن في الحج في ميناء. فلما أصبحت كان معي أحد الشيوخ ممن يؤول الرؤية، فقلت له رأيت اليوم هذه الرؤية كذا وكذا، قال لي ستكون إماما للحرمين. طبعا في ذاك الوقت أنا لم أكن ولا 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 خطر في بالي. فلما دعيت إلى الحرم المكي على حين غرة قابلت هذا بعدها، فقلت له قد أخذت المفتاح الأول وأنا في انتظار الثاني. وصلت؟
وصلت،
نعم.
السؤال الشخص الآخر قال من ترشح أن يكون إماما في الحرم بعد شريم وستيس؟
بعد والله الله يطول عمارهم، أنا لو كان الأمر بيدي أصلا لما جعلت أحدا يصلي سواهما.
يعني الثاني ما هو بالدرجة؟
لا ليس بالدرجة، لا، لأنهم يكفيان. أنهما يكفيان، يعني هو الشريم وستيس كانوا في 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 موضع ممتاز وكانوا يؤدون المطلوب ولا زالا يعني يعطيان.
حلقة واحدة ما تكفينا معك يا شيخ عادل، الوقت انتهى.
الله المستعان.
شكرا لك، وشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين، شكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ عادل الكلباني أنه يقول أنا بانتظار الحرم المدني. السلام عليكم.
الله المستعان.
شامير مجلسنا السامي.